بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عند مولانا رب العالمين. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، واكرمنا بنور الفهم، وانقلنا من ظلمات الوهم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وما كان في غزوة أحد، وما تبع بعد ذلك ما تبعها من غزوة أخرى ممكن نسميها غزوة، اسمها غزوة حمراء الأسد. نعيد ولا نسأل شو تكلمنا الدرس السابق؟ لابد الواحد يركز شوي يعرف شو تكلمنا الدرس الماضي. لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة وقد أصابهم ما أصابه وأصحابه من الجروح ومن التعب والقتل الذي قتل فيه 70 واحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى المدينة أعلن في الجيش في صبيحة اليوم الذي يليه أنه من شهد معنا أحد فليخرج. استنفر الجيش صلى الله عليه وسلم وخرج معه فقط الذين شهدوا معه غزوة أحد، خاف أن يرجع المشركون لغزو المدينة والهجوم ودخول المدينة، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى منطقة بعيدة عن المدينة اسمها حمراء الأسد. ذكرنا تفاصيل قصة ما نعيد. على كل المهم، جيش أبو سفيان جيش المشركين انسحب إلى مكة، ثم عاد جيش المسلمين إلى المدينة المنورة. ذكرنا بعض الحكم، شو نستفيد من هذه الأحداث التي جرت أثناء غزوة أحد وما تلاها؟ احنا قلنا في غزوة أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام جرح وشجت جبهته وشجت ركبته، طلع الدم من ركبته، سقط أحد أسنانه صلى الله عليه وسلم، اللي يلبسوا على رأسه هذا الحديد دخل في وجنته صلى الله عليه وسلم حتى نزعه أحد الصحابة، وقع في عدد من الحفر عليه الصلاة والسلام. إذا ناله من الأذى منال، حتى أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم شو أشيع؟ أنه قتل. جت الشائعة، والذي أشاع هذه الشائعة هو ابن قنئة، عبد الله بن قنئة، هذا كان من صناديق قريش، من أبطال قريش، قتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وقيل لأنه رأى الشبه بين مصعب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فصاح قتلت محمدا. وجبنا لما المسلمين، كثير مسلمين سمعوا أن محمد مات صلى الله عليه وسلم، شو صار فيهم؟ كثير منهم هرب باتجاه المدينة، قسم منهم رمى السلاح، قال ما دام النبي مات. تزعزع الإيمان والثقة في قلوب كثير من المسلمين، حتى بعد ذلك ثبتهم الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى القتال، وانسحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ على بقية الجيش. طيب، من حكمة أنه خرجت الشائعة بمقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام بين المسلمين؟ شو الحكمة؟ أي فيها حكمة كبيرة. الصحابة كانوا مرتبطين برسول الله عليه الصلاة والسلام ارتباط عجيب غريب، كانوا يحبونه حبا شديدا جدا جدا، يعني الصحابة مستعدين يفدوا النبي بأرواحهم ونسائهم وأزواجهم وأولادهم وأموالهم. ما كان يخطر في بالهم في يوم من الأيام أنه النبي يختفي من بينهم ويموت، يعني لأن فكرة الموت ما خاطرة في بالهم، النبي معهم. وبالتالي تصور لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، لا تزعزع لو فعلا مات النبي عليه السلام من الإيمان في قلوبهم، الزعزع لراحت الثقة من قلوبهم وتركوا الإيمان، ترك كثير منهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كانت الحكمة أنه الشائعة تنتشر للمسلمين حتى يستيقظوا أنه أنتم يا مسلمين صحيح النبي الآن ما مات، لكن تهيأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر في أي لحظة ممكن يموت، بحيث ممكن أي لحظة يموت النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي إذا تفاجأت يوم من الأيام وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وقبضه الله سبحانه وتعالى وقبض روحه سبحانه وتعالى، يعني هذا شيء طبيعي. يجب أن توطنوا أنفسكم أن هذا شيء طبيعي، النبي لابد أن يموت لأنه بشر، وكل نفس ذائقة الموت. لذلك هذا الدرس، لذلك ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم تتركوا الدين القلب على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا الدرس تعلمه المسلمين. لذلك فيما بعد لما مات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، تماسكوا المسلمين ولا لا؟ تماسكوا، حتى بعضهم يعني هذه الآية اللي أنزلت في أحد غابت عن باله، حتى قام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مسك السيف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مجتمعين لما وصلهم خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يقول محمد قد مات يعني راح أقطع رأسه. محمد لم يمت، محمد وعده ربه كما وعد موسى. فما تحمل سيدنا عمر حتى جاء الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان خارج المدينة، دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام وبكى، ثم خرج سيدنا عمر ماسك السيف والناس حوله، فخطب في الناس، قال: ما خطبة سيدنا أبو بكر؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. فسيدنا عمر يقول: الله، كان الآية أول مرة أسمح. إذن لما مرت عليهم التجربة يعني تهيئوا في المستقبل أن النبي بأي لحظة يموت، وبالتالي النبي مات عليه الصلاة والسلام هو بلغ الأمانة وأدى الأمانة والرسالة صلى الله عليه وسلم، لكن الدين باقي. هم عليهم أن يحملوا راية الدين وشعلة الإسلام إلى الناس وإلى البشرية بعد ذلك، لأن فيها حكمة هذه قضية إشاعة موت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أمر آخر، احنا قلنا في أثناء غزوة بدر، لعلكم سمعتوا يعني قصص عجيبة من تضحية صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بأرواحهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام. لما تحاصر النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد كان معه؟ كان 9 معه، 7 قتلوا بين يديه، حمل النبي عليه الصلاة والسلام، 7 من الأنصار، و2 من المهاجرين كانوا يدافعون عنهم، بين طلحة وسعد، وبعض الصحابة تترس على النبي عليه السلام، حمل النبي حتى النبال تنزل في ظهره، يعني فداء عجيب، يعني قدم أرواحهم من أجل أن يحمل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مبسوطين، هم مسرورين. طيب الواحد يتساءل، طيب شو اللي خلاهم يعني واحد يقدم روحهم من أجل إنسان آخر؟ شو اللي يخليني أنا يعني أقدم روحي، وأغلى ما يملك الإنسان هو الروح، شو اللي يخليني أبذل روحي وأقتل وأقطع من أجل شخص؟ ما هو؟ قال: مصدر ذلك هو شو؟ الإيمان بالله ورسوله. يعني النبي قبل ما يكون رسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن واحد يجي يفديه هكذا؟ ما كان حد يفديه، لكن لما آمنوا بالله ورسوله، أولا آمنوا بالله ورسوله، ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امتلأت قلوبهم بها. ما يكفي الإيمان، الإنسان لا بد يكون عنده أمرين: الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله، ثم محبة الله ورسوله. محبة الرسول جاء من محبة الله، لا بد يجتمع الاثنين حتى يستطيع يقوم بواجبه في الحياة الدنيا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر محبته قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني ما يكتمل إيمانك حتى يكون النبي أحب إليك من نفسك وأبوك وأمك ومالك كل ما تملك، وهذا جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب أنا بعقلي آمنت بالله، أنا ما يكتفي أن أقلد أبي وأمي، أبي وأمي المسلمين، أنا بالتقليد مسلم، ما ينفع. شفت المسلم أنا عارف ليش أنا مسلم، لا، لابد أهتدي بعقلي أن الله واحد وأن الله موجود وأن دين الإسلام حق، هذا بالعقل. الأمر الثاني هالقلب لابد أن يمتلئ بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ما شو أقوله، قال هذا القلب والله إذا لم يمتلئ بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم رح يمتلئ بحب شو؟ حب الدنيا. لا يمكن هذا، يعني القلب لازم تملأه بشيء، قلبك لابد يحب شيء، يا يحب الله رسوله يا يحب الدنيا. فإذا امتلأ بحب الدنيا صار همه الشهوات وهمه الأهواء وهمه أنه يشبع رغباته وهمه أنه يبني البيوت ويجمع الفلوس، والله ساعتها يعني لن يستطيع أن يعني يبذل روحه ولا يعني يضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى. شو اللي يخليني أنا أتعب وأشقى وأقدم روحي في سبيل الله وقلبي يدعوني إلى متع الدنيا؟ يعني القناعة العقلية لا تكفي الوحدة. مثال حتى ما نصعب عليكم شوي، فلسفة الأمور فلسفية شوي. أمريكا سنة 33 تقريبا اقتنعت وآمنت بأنه الخمر له ضرر شديد جدا جدا على صحة الإنسان. الآن العلم شو يقول؟ يقول الخمر مفيد للجسم ولا ضرر للجسم؟ العقل مقتنع أنه الأطباء يقولوا بالمخابر والدراسة وكذا له تأثير سيء، تشمع الكبد وأمراض كثيرة جدا نتيجة الخمر، عدا عن المشاكل الأسرية، عدا عن إضاعة المال، إذن كله ضرر. الخمر كله ضرر. أمريكا اقتنعت بهالضررها وشافت نتائج هالضرر هذا على الأمة الأمريكية في ذلك الوقت، فقررت شو؟ قررت تسن قانون أنه يمنع منعا تاما شرب الخمر في المجتمعات والنوادي والحالات والأماكن العمومية، ممنوع. طيب هل استطاعوا تبقوا القانون هذا؟ طيب ليش؟ طيب هم مقتنعين بعقولهم، مو مقتنعين بعقولهم ان الخمر ضار مؤذي للجسد. طيب ليش ما مضت عدة شهور حتى ما استطاعوا، حتى رجعوا احلوه من جديد والناس بدل ما تشرب كاس صارت اللي يشرب كاس صار يشرب 10 كؤوس؟ طيب ليش؟ شو الفرق بينهم وبين الصحابة؟ الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كانوا يشربون الخمر مثل ما يشرب الماء. العرب هكذا كان عندهم يخزن الخمر في بيته، شلون نجيب الزيت وغيره؟ لا، أكثر من الزيت شربوه، شراب طبيعي مثل نتاي ولا غيره. لما جاءهم الأمر الإلهي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا حتى من فترة واحد يقول لي يا أخي ما في تحريم الخمر في القرآن، ما قال حر لا تشربوه، ما قال حرام عليكم، قال فاجتنبوه. يا أخي ادرس اللغة العربية أول شيء، اللي بده يجتهد يفسر القرآن يدرس اللغة العربية. الاجتناب أشد من التحريم، لو قال لا تشربوه كان ممكن تبيعه ولا ممكن تنقل ولا ممكن تعصره ولا ممكن تتاجر فيه، لكن لما قال اجتنبوه يحرم عليك أنك تبيعه وتشريه وتعصره وتنقله. حتى بعضهم قال تنظر إلى الذي يشربه، يعني يفهم العربية اجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسك إلى آخر الآيات. فهل أنتم منكرون؟ لما أنزلت هذه الآيات الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين كان يعرفوا شو ضرر الخمر؟ كان يعرفوا أن الخمر يسبب تشمع الكبد وأمراض للجسم؟ ما كان يعرفوا، ما كان عندهم الطب مشهور ولا كان عندهم المخابر وما كان عندهم المستشفيات وما كان الأطباء. إذا عقليا يعني ما عندهم دليل شو هو ضرر الخمر. مثل هؤلاء الأمريكان اللي كانوا مقتنعين طبيا ودراسيا أن الخمر في ضرر شديد جدا، لكن الصحابة لما أنزل عليهم كلام الله سبحانه وتعالى تلاوا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شو قالوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. فكل واحد عنده خمر قرأت الخمر ولا الإناء ولا أي في شيء خمر أراقه ألقى في شوارع المدينة حتى سارت الخمور في شوارع المدينة. طيب شو اللي خلاها؟ شو اللي خلاهم يفعلوا هالشيء بينما هذين اللي مقتنعين بعقولهم بأن الخمر ضار ما فعلوا هالشيء؟ إنما هو حب الله وحب رسوله بعد الإيمان بالله. لذلك يا أخي يعني هنا شيء وقر في القلب هو محبة الله ومحبة رسوله. لذلك لما يمتلأ قلب الإنسان المؤمن بمحبة الله ورسوله والله كل شيء يجده سهل. كل شيء جاني يوحد نفسه يضحي بماله لما يقول له ادفع الصدقة في سبيل الله ولا الزكاة في سبيل الله حبا وطواعية سمعا وطاعة يا مولاي. والله لما يدفع الفلوس هو فرحان مع انه هو ظاهريا لم يخسر الفلوس. لما يدفع 50% ولا 1000 ولا اكثر هو فرحان. طيب عقليا يقول لك انا عم اخسر فلوسي لكن قلبه مليء بشو؟ بحب الله ورسوله. هو اللي خلاه يدفع هالشيء هذا. بينما لم كان القلب خالي من حب الله ورسوله فقط أنا بعقلي أنا مسلمة لكن نفسي وكلها تبحث عن الشهوات والأهواء وصير عندي سيارة أحسن سيارة وصير عندي أحسن بيت وصير عندي رصيد وروح فاكنس وكذا ما أنا لاقي ما محبة الله ورسوله شيء. بالكلام أنا أقول حب الله ورسوله والله ما أضحي في شيء أحسنها حسابيا. أنا أدفع 100 يورو 1000 يورو 1000 يورو أقدر أشتري فيها الآيباد وأشتري فيها آيفون 4 ولا 5S ولا غيره. ما أحمق أنا أدفع 5 يورو ولا 2 يورو لأنه تصير شهوة الإنسان وأهواء الإنسان هي التي تتحكم بالإنسان وتمشي مثل ما يريد. والله الشهوة هي اللي تمشي. اجعل العقل صح عندك عقل لكن شهوتك هي اللي تتحكم بالعقل. صير عقلك تابع للشهوة. أما المؤمن اللي امتلأ قلبه بحب الله والله أي شيء يجده يفعله مسرور في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى حتى لو خالف نفسه لأنه قلبه مملوء بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة تجد أحدهم لأنه قلبه مملوء بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحب الله قبل ذلك استعان بنفسه يموت في داعي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن لو صارت مشكلة ولا وقعنا في حيص بيس مثل ما يقولون ولا كارثة وأراد الإنسان يبين صدق الإيمان والله تجد أغلبنا يهرب وأغلبنا يفشل بالامتحان. الآن لو صار في مثلا لو صار يعني خيروك بين أنك تترك الصلاة يا تترك الصلاة يا إما نقطع عنك المعونات ما نعطيك المعونات اللي تجي المعونات الاجتماعية من الدولة. أقول لك يا ابن شوفك تصلي ما تأخذ سنتيم واحد مين منا ينجح بالامتحان؟ والله غير نقول أخي مضطرين إحنا والضرورة والكذا. أي ضرورة والامتحان أنا أعرف الرزاق والله والله سبحانه وتعالى حبه في قلبي ما يهمني. لذلك كما قال أحد العلماء خاصة نجي على قضية العطاء فقط قال المؤمن لما بدك تميز بين مؤمن وبين إيمانه ضعيف ما نقول يعني منافق إيمانه ضعيف شوف وقت العطاء لما تعطي في سبيل الله. قال الله المؤمن لما يعطي يفرح. المؤمن إذا أعطى يفرح بينما تشوف حالك وتقص على نفسك إذا تشوف حالك إذا أعطيت تفرح وإذا أعطيت تحزن إيمانك مخلخل. أنت لما تشوف إنسان فقير محتاج ما واجد شيء يأكله وجيت أعطيته وشفت هذا الإنسان فرح ودخلت السرور إلى قلبه فرجت عنه والله تحس كأنك ملك الدنيا كلها دليل من إسلامك صح. أما نشوف أنت بدك تعطيه 5 يورو ولا 10 يورو هو مسكين يشد منك وأنت تشد يعني مو طلعت من قلبك يعني تحس روحك تطلع ما تطلع 5 يورو منك. أو إذا واحد أعطاك فلوس أنت فرحان أكثر ما تفرح لما تعطي والله إيمانك ضعيف لأن الشهوات هي المتحكمة في قلبك. لذلك ما تستغرب والله المسلمين الآن المسلمين الآن لو أن قلوبهم مملوءة بحب الله وحب رسوله والله كان الأمور كلها بخير. والله لو كانت قلوبنا مملوءة بحب الله ورسوله شو اللي خلينا نجي نصلي يا جماعة؟ شو اللي خليني اجي ياخذ من مالي ادفع للفقير المسكين؟ شو خليني احبك واسامحك؟ شو اللي خليني اتعاطف معاك؟ شو اللي خليني اضحي في مالي ونفسي من اجل الله؟ شو اللي خليني اتناسى الاحقاد والثارات؟ والله لولا المحبة هذا الشيء ما يجي. بالتالي تصور لو المحبة في قلوب كل المسلمين حب الله ورسوله، والله لفعل الأعاجيب. مهما الأعداء وضعوا سدود وحدود، وضعوا مغريات، وضعوا يعني مشاكل في طريقنا، والله لنزيلها إزالة لو كانت قلوبنا عامرة بحب الله. لكن لو تفتش الآن، لو استطعت تدخل قلوب المسلمين، مو المحبة أنك تقول حب الله وحب رسوله، لا لا لا، أنا ما أتكلم على هذا. لو تسألنا كلنا نحب الله ورسوله، ما تجد واحد من كل المسلمين يقول لك لا، كلنا نحب الله ورسوله. لو سألنا جميع المسلمين، حد يقول أنا أكره الله ورسوله؟ لكن هنا المحبة الحقيقية لما تضحي في سبيل الله بأي شيء، ما تسأل، ما دام تعلم أن الله ويبيدي كل شيء، هو اللي يعطيك وينتظرك الجزاء يوم القيامة. لذلك والله لو امتلأت القلوب بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وجدت العجب العجاب. طيب كيف أنا أملأ قلبي بحب الله؟ هذا يحتاج إلى دورة. ما حب الله وحب رسوله ما يجي هكذا. حتى تملأ قلبك بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، عليك بكثرة ذكر الله. الذكر خلي قلبك لما تذكر الله يشعر قلبك، سلسانك أصابعك تقرقع ولا السبحة تتحركها هكذا، لا، حاول قلبك يشعر بلذة ذكر الله. ذكر الله قراءة القرآن، ذكر الله التسبيح والاستغفار، ذكر الله التفكر فيها عظمة الكون الذي خلقه الله. لما تمشي انت في الغابة هذه الآن، تجي على رجليك من بيتك للمسجد، تشوف هالطيور والأشجار، انظر يا أخي، انظر لك عيون، انظر، شوف العجب. الأشجار أشكال ألوان، الثمار أشكال ألوان، العصافير أصواتها تطرب القلب. لما تشعر باليأس والقنوط والملل والتعب والهم، امشي في الغابة، اسمع هالعصافير والمناظر الطبيعية، تنسى الهم. هذا كله من أين؟ هذا ذكر. والله هذا عندما تفكر أنه هذا الخالق هو الذي خلق هذا الشيء، كل من أجل الإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا ذكر. الصلاة على رسول الله عليه السلام، مجالس الذكر هذه، الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، دائما يلجأ إلى الله الإنسان، المحافظة على العبادات، هذه كلها تجعل الإنسان قلبه مليئا بحب الله سبحانه وتعالى، يصير يحب الله أكثر. لما واحد أنا يجي يساعدني، أكون بحاجة مساعدة مادية ولا معنوية، ولا شيء، جاء ساعدني، أنا ما عندي بيت، جاء إنسان قال لي هذه أجرة البيت، قلبي يحب هذا الإنسان ولا لا؟ والله يحبه. ولما أجلس في أي مجلس أقول الله يجزيه خير فلان ما شاء الله، قلبي يفيض حبا لهذا الإنسان. فإذا علمت أن المتفضل الحقيقي هو الله، والرازق الحقيقي هو الله، وما بي من نعمة فمن الله، السمع والبصر والشم والأكل والمشي والنعم اللي تحيط به الليل والنهار من الله سبحانه وتعالى، ما أزداد حب لهذا الخالق سبحانه وتعالى. والله عجيب أمر الإنسان، عجيب أمر الإنسان، ما ينظر إلى نعم الله إلا لما تكون جيبته عامرة، لما يكون ما عنده فلوس يصير يسخط على رب العالمين. والله بعض الناس لما ما يكون عنده فلوس، كيف الحال؟ والله يصير يحس بالكلام ويعتب على الله. والحمد لله يا رجل، انت انظر، انت تمشي على رجليك، في غيرك ما يمشي على رجليهم. انت تقدر تاكل وتشرب، غيرك ما يقدر ياكل ويشرب. انت بامان. شوف الناس اللي ما يامن باي لحظه تقع القذيفه فوق راسه، انت تستطيع، عندك بيت يأويك، في ناس مرافق بيت تأويك. انظر يا رجل، انت في نعمة، البصر، الشم، اليد، المشي. لذلك يعني الإنسان مطلوب منه يتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، في المخلوقات اللي خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأمور لما تتفكر فيها، هذه اللي تجعل قلبك مليء بحب الله سبحانه وتعالى. أنه والله ما فكرت بشيء بعد هالصلاة، يا نسبح يا لا نسبح، وإذا سبحنا شوف ما تلحق تعد، إيش تعد أنت؟ بس أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني بدل دقيقة تقرأ التسبيحات هذه بعد الصلاة اللي كاتبينها هنا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، بدل دقيقة خلين دقيقتين، خلين 5 دقائق يا أخي، وقت الحمد لله موجود، الوقت موجود، ليش مستعجل؟ والله خسارة أنت لما تستعجل، لأنه هذا ذكر، لكن لما يكون الذكر مع شعور القلب وتفكر أكثر يكون ذكر أحسن وأكمل، وقلبك سيرغب بحب الله سبحانه وتعالى، والله إذا امتلأ قلبك بحب الله اطمئنيت في حياتك وتعيش مطمئن. الآن مرض الناس شو هو؟ شو مرض الناس الآن؟ الهم راكب الجميع، تلاقي عنده بدل السيارة سيارتين، بدل البيت بيتين، بدل الولد 10 أولاد، وبدل الجنسية عنده جنسية مغربية وسورية وفرنسية، وفلوس ما شاء الله، وتلاقي الهم راكبه والخوف راكبه والمشاكل. ليش؟ لأن قلبك تعلق بالدنيا، وإذا قلبك تعلق بالدنيا والله الدنيا ما تشبع، الناس اللي أغنى 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 منك عم تنتحر. قضية مو المال، السعادة الحقيقية هي أن تكون مع الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة كن مع الله، أما لا كن مع رب العالمين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله المال لا يجلب السعادة، والنساء لا تجلب السعادة، والعمارات لا تجلب السعادة، والله الذي يجلب السعادة هو الله. كن مع رب العالمين، والله لو ما تملك إلا غرفة واحدة تنام أنت وزوجتك ولادك، والله ألقى الطمأنينة والسكينة بينكم، وأنت راضي بقضاء الله وثق وواثق بحكم الله، والله ما تحسد ملك الملوك على عيشته، لأن قضية الرضا والسعادة هي في القلب. لذلك ورد عن أحد التابع أحد العلماء قال نحن في سعادة وفي هناء، لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لا يعرف السعادة اللي احنا عايشين فيها الملوك، والله إذا قاتلونا حتى ياخذوا السعادة، لكن السعادة لا تنعطى باليد، السعادة في القلب، والقلب عندما يكون مع يكون مع خالق القلوب وخالق البشر سبحانه وتعالى انت بخير. بعد قلبك عن الله تحمل دبر راسك بشكل مختصر. لذلك ذكر الله، اجعل لنفسك خلوة مع الله سبحانه وتعالى، اقرأ القرآن بهدوء، تفكر، انسى الدنيا. والله ما أحد ماخذ شاهد معه شيء من الدنيا، لا ماخذ درهم ولا دينار ولا ولد ولا زوجة ولا شيء، ما أحد ماخذ معه غير عمل الصالح. لذلك يوم القيامة ورد في عندما الناس تدخل الجنة نسأل الله أن نكون منهم، قال يجلس المسلمين بعض الزيارات يزوروا بعض، فما يعني يفكروا بشيء إلا بشيء بالدنيا، نسوه أنه يقول يا ريت المجلس اللي جلسناه ما ضيعناه في الدنيا، كان ذكرنا في الله، ما يندم على شيء إلا ندموا على مجلس أضعه في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الباقي، هذا اللي أخذ معه الإنسان من الدنيا. الأيام ماشية، 2010 و12 و13 و14 و15 بدنا عمر كله ماشي، ما تأخذ إلا الذي تقدمه لآخرتك. لذلك الإنسان شوي ينسى الدنيا. أنت تريد الدنيا طيب، تحب الدنيا والآخرة طيب، الدنيا والآخرة بيد من؟ بيدي وبيدك ولا بيد رب العالمين؟ والله بيد رب العالمين. فوكل أمرك لله، أنت خذ الأسباب وخليها القلب معلق بما عند الله، والله ما تكون غير راضي. وهذا وعد مني أنا، هذا وعد مني أنا، أنا لا عم أقرأ كتاب الله وكلام الله أجد هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. كن مع الله ترى الله معك، ومن كان الله معه فمن عليه. إذا كان الله معك، ومن البشرية كلها وقفت ضده ما يديروا شيء، ما راح يديروا شيء. أنت الجب خالق السماوات والأرض والجبار، ومن بيده مقاليد كل شيء معك، ولا ما تخاف. وإذا كان الله عليك، والله اللي وقف معك مو جورج بوش شارون والدنيا كلها، والله ما يفيدك شيء. لذلك النبي عليه السلام في الحديث يقول: واعلم أن الأمة يعني لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى. على شو خايف؟ على رزقك؟ والله رزقك اللي كتبه لك رب العالمين ستاخذه غصب عن الدنيا كلها. وإذا أراد الله أن ينزل فيك مرض أن ينزل فيك المرض لو كل أطباء الدنيا اجتمعوا فوق رأسك. هذه حقيقة، هذه عقيدتنا الإسلامية. الله هو الفاعل لكل شيء. لما قلبي يمتلئ بحب لهذا الخالق والله أنا ترانكيل مرتاح، وأنا أعلم أن الله لا يريد بعبده إلا خيرا. ساعتها الدنيا ما عاد فكر فيها التفكير اللي قلبي متعلق بالدنيا، قلبي معلق بما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل قلوبنا معلقة بما عنده سبحانه. نعم. ثم بعد ذلك حتى ما نطيل عليكم، بعد انتهاء غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد، في هناك سرايا وبعوث بين أحد والغزوة التي جاءت بعد الغزوة المشهورة كذلك هي غزوة الأحزاب. نعم. هناك شيء اسمه بعث الرجيع، بعثهم النبي عليه السلام، مجموعة من الصحابة بعثهم النبي عليه السلام في السنة في شهر صفر سنة 4 للهجرة. شو قصة هذول؟ هذول جاء للنبي عليه السلام جماعة من قبيلتين عربيتين ما زالوا مشركين، اسمهم عضل وقارة، عضل وقارة، قبيلتين من قبائل العرب، وذكروا أن فيهم إسلاما، قالوا احنا في عندنا مجموعة من المسلمين. سأل النبي عليه السلام وطلب النبي عليه السلام يبعث معهم من يعلمهم أمور الدين. يا رسول الله بعث معنا من الصحابة المتفقهين اللي عالمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علمنا أمور ديننا ويقرؤون القرآن. فبعث معهم النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي الإمام البخاري 10. بعث معهم كم واحد؟ 10 من خيرة الصحابة ليعلمونهم أمور دينهم، من بينهم مرثد بن أبي مرثد الغلوي، وعاصم بن ثابت، وزيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي. هذا بعض الصحابة، كانوا 10. المهم مش يخرجوا معهم. لما كانوا بمكان اسم الرجيع، هو نبع ماء، ماء الرجيع، نبع ماء لقبيلة هذيل بمنطقة بناحية الحجاز بين منطقتين في السعودية الآن، رابغ وجدة، استصرخوا عليهم حي من هذيل يقال لهم بني لحيان، فتبعوهم بقرب من 100 رام. هؤلاء حي بنو لحيان تبعوا هؤلاء المسلمين 100 رامي، شافوا الآثار لحقوهم فأحاطوا بهم، حاصروهم. فشو قالوا لهم؟ قالوا لهم: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا. المشركين اللي حاطوا بالمسلمين قالوا: نعطيكم العهد والميثاق، الله يجزيك الخير، نعطيكم العهد والميثاق ما راح نسكن بسوء، بس انزلوا انتم. هم كانوا مثل مرتفع شوي من الأرض. فشو صار؟ عاصم وقائد المجموعة أبى من النزول، قال لهم أنا ما أنزل، ما أمن هؤلاء المشركين، فأبى النزول وقاتلهم في أصحابه. هم 10 قاتلوهم، فقتل منهم 7 بالنبل، ضربوهم بالنبال، فالقتل من المسلمين كم واحد؟ 7. وبقي خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، هم 10، بقي 3، خبيب وزيد واحد ثالث. فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى، قالوا: يا جماعة انزلوا، عليكم علينا العهد، وأقسموا الأيمان المغلظة لن نؤذيكم. فنزلوا، يعني قبلوا بالعهد، نزلوا، ولكنهم غدروا بهم مباشرة، ربطوهم مباشرة بأمتار قسيهم، الحبال المعروفة فيها القسي هذه ربطوهم فيها. فقال الرجل الثالث خبيب وزيد، في الرجل الثالث مو مذكور اسمه، قال هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم، صاروا يجروه يجيبوه من هنا لا يتحرك الرجل، فقتلوه، قتل هذا الصحابي. انطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، وين راحوا أخذوهم؟ أخذوهم لمكة، باعوهم بمكة. ليش باعوهم بمكة؟ لأن خبيب وزيد كانا قد قتلا اثنين كبار قريش في غزوة بدر. قال غدا هذول اللي واحد قتل أبوه ولا ابنه، غدا نعطينا فلوس ونعطية احنا نكون ربحنا تجارة. باعوهما بمكة. بقيوا فترة حتى راحت الأشهر الحرم. شوف قريش يعني تخيجون تي مثل ما يقول. بالأشهر الحرم ما يقتلوا، لما انتهت الأشهر الحرم جد يقتلوهم. فبقوا محبوسين عندهم، ثم أجمعوا على قتل خبيب. خبيب هذا له قصة رضي الله تعالى عنه. لما كان مسجون عند بنو الحارث، لأنه هو قتل واحد من بني الحارث، ربطوه بالحديد وجالس في الزاوية، فكانت إحدى النساء تحرس ولا شيء في البيت، قالت هذه المرأة، قال طلب مني من بعض بنات الحارث يعني موس ليستحد به، طلب موس ليستحد يعني يستحد يعني يحلق شعر العالم لأنه قريب الموت، نظف الطهر الإنسان دماغه وجهه ربه، فأعطته موس. قال أنا كنت غافلة هكذا، فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه، كان عندي ولد فغفلت عن الولد، وإذا الولد مشي حتى ولا ماسك الأسير وجلسوا على فخده ومع الموس، وهو بعد شو راح نقتله؟ تصور شو هالأسير يفعل هذا، أنت جاي تحاكمني بالقتل، بدك تقتلني بعد ساعة ولا ساعتين، وأنا قدرت أخذ ابنك ومعي الموس، أخذه رهينك وأتطلق سراح يقتل الولد الصغير، هكذا المنطق يقول. فالمرأة هذه لما شافت الولد قال فلما رأيته فزعت فزعة، فزعت المرأة، فشافها هذا الصحابي خبيب رضي الله عنه، فقال له أتخشين أن أقتله؟ أنا بكل تخافي أنه أنا أذبحه؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. فهذه المرأة تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، بحياتي ما شفت أسير مثله، لقد رأيت يأكل من قطف عنب، كان بيده قطف عنب، في رواية قد رأس الرجل عنب، قطف عنب كبير، وما بمكة ثمر يومئذ، مكة كلها ما فيها ثمرة، هو مقيد بحديد ما قطف عنب يأكل منه، ساقه الله هذا الرزق، ساقه الله هذا الرزق إليه، هذا من كرامات سيدنا خبيب. فلما جاءوا به أجمع على قتله، قال دعوني أركع ركعتين لربي، خلوني صلي ركعتين، هو أول من سن سنة الصلاة عندما قبل ما يموت الإنسان قبل ما يقتل، تركوه فقام صلى ركعتين. فلما سلم، لما انتهى من ركعتين، قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت، لو خفت انه انا اطول بالصلاه تقولوا هذا تاخر في الصلاه انه خايف من الموت لزدت ركعتين اكثر، هو مو خايف من الموت لكن خايف تقولوا عني انه هو خاف من الموت فطول الركعتين لزدت. ثم قال دعا على قريش، قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. ثم انشد قصيده جميله جدا بين القصيده يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على أي شق كان في الله مرجعي، مادام أنا مت مسلم ما يهمني كيف ما مت أموت، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، يبارك على أنه قطعوه بعد ذلك. فقال له أبو سفيان، شو قال له أبو سفيان؟ قال أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ تحب لو محمد مكانك الآن وأنت متهني عن زوجتك وولادك؟ فشو قال له؟ شوف المحبة، شوف المحبة. قال والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ويجي مكاني أنا لو كنت بأهلي ومحمد بمكانه ما أحب تصيبه شوكة، فكيف تريدين لما أنا أكون بأهلي ومحمد يجي مكاني؟ خسئتم. شوف المحبة اللي كان يعملها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلبوه ربطوه على الشجرة ولا على خشبة وصلبوه وقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبعد ما مات ورد عند الطبراني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه عمرو بن أمية الضمري، هذا الصحابي بعثه إلى قريش قال روح جيب خبيب. ما بعد ما قتلوه ظل منصوب هو مصلوب هو ميت، قال له روح جيب خبيب. قال فجئت إلى خشبة خبيب ولا تخوف العيون فرقيت فيها، متفرج ما شاف حد، فطلع الخشبة حلو بطينه حلو بعد ما مات حلو. قال فسقط على الأرض فجرى شوي حتى يشوف يكون حدا شاف ولا حدا حتى أراقب، ما شفت حدا من قريش. فرجعت لأخذ جثته وأمشي ما لقيت الجثة. قال فما لقيت الجثة، يعني لحد الآن ما يعرف وين قبره، ابتلعته الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشخص الثاني زيد بن الدثينة اللي معه لواحد آخر بتاع صفوان بن أمية، قتله بأبيه أمية بن خلف، قتلوا كذلك. يعني قالوا له ما رأيك لو محمد مكانك وانت بأهلك يقتل؟ قال والله ما أحب، نفس الكلام، قال ما أحب أن يشاك النبي في شوكة وهو في أهله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عاصم ابن ثابت اللي ما رضى ينزل، كان رئيس الجماعة، ما قتل هو سبعة من أصحابه، هم السبعة قتلوا، احنا قلنا سبعة قتلوا، كان الزعيم سيدنا عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت بعثت قريش إلى عاصم يؤتى بشيء من جسده يعرفونه. عاصم بن ثابت في مرأة، كان عاصم بن ثابت قتل أحدا من أقاربها، فحلفت نذرت نذر لأن قتل عاصم لأشربن بقحف رأسه خمرا، لإذا قتل لرأسه وجيبه وجيبه في رأسه وأشرب برأسه خمر لأنه قتل واحد من أقاربها. وطلبته تدفع فلوس جيبوا لي رأس العاصم، فراحوا الناس يجيبوا له رأس عاصم، عاصم مقتول معروف مكانه، راحوا يجيبوا رأس عاصم. قال فبعث الله مثل عليه مثل الظلة من الدبر، دبابير تعرف يسموها الدبابير هذه اللي تلدغ مثل النحل لكن هذه الدبابير ولا الزنابير. فجت مجموعة كبيرة من هذه الزنابير فوق جثته وما استطاع أحد يقرب، فحملته رضي الله تعالى عنه من رسوله، فلم يقدر منه على شيء لأنه سبحان الله كان قد أقسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك، عهد الله أنه ما يمس مشرك ولا مشرك يمسه. فسبحان الله ما استطاع يمسه المشرك المشركين، حملته هذه الظلة من الزنابير من هؤلاء المشركين. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه خبر سيدنا عاصم ماذا كان يقول؟ كان يقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته، الله حفظه بعد موته كما حفظه في حياته. هذا ما حصل في بئر أو بعث الرجيع، بعث الرجيع. في نفس الشهر حدثت مأساة أخرى، شوف المصاعب صارت تتلاعى على المسلمين. بئر معونة، بئر معونة، ما حصل في بئر معونة؟ رجل من فرسان العرب اسمه عامر بن مالك، شو اسمه؟ عامر بن مالك أبو البراء، كان يسمى عند العرب بملاعب الأسلة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، جاء عند النبي في المدينة فدعاه إلى الإسلام، دعا النبي إلى الإسلام، ما أسلم الرجل، ولكن ما عارض الإسلام، موقف وسط. فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. شو رأيك تبعث بعض من أصحابك إلى أهل نجد في الخليج لعل يؤمنوا ويسلموا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أخاف عليهم أهل نجد. أهل نجد مشهورين بقطع الطرق والقتل، أخاف عليهم أهل نجد. فقال: أنا جار لهم، هم بعهدتي أنا، لا لا لا، أنا مسؤول عنهم، مكلف بحمايتهم، ما أحد يقرب لهم ويقرب عليهم بسوء. فبعث معه النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد؟ 70 واحد، 70 رجل. بعث معهم 70 رجلا من كبار قراء الصحابة، كانوا من خيار الصحابة وقرائهم، كانوا يحتطبون بالنهار، يشترون به الطعام لأهل الصفة الفقراء، ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل، حتى نزلوا بئر معونة، مكان اسمه بئر معونة في أرض بين بني عامر وحرة وبني سليم قبائل العرب، مكان اسمه بئر معونة. نزلوا هناك، نزلوا في بئر معونة، ثم بعثوا حرام بن ملحان، هؤلاء الصحابة 70 بعثوا واحد منهم اسمه حرام بن ملحان. حرام بن ملحان هو أخو لأم سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها، بعثوها بكتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عامر بن الطفيل، واحد من سادة العرب اسمه عامر بن الطفيل عدو الله، بعث معه كتاب، جاب الكتاب رسالة من الرسالة لعامر بن الطفيل يدعو إلى الإسلام. فلما وصل إلى عند عامر بن الطفيل لم ينظر في الكتاب، ما نظر الكتاب، وأمر رجلا فطعنه من الخلف، جاب حرب واحد من الخلف وطعنه وقتله مباشرة لهذا الصحابي. فهذا الصحابي لما دخلت الحرب في ظهره وخرجت من بطنه ورأى الدم، شو صاح؟ ما قال يا ويلي وشو عملت أنا وليش تقتلوني؟ قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. هذا الشهادة. ثم استنفر هذا الرجل، طلب من بني عامر: تعالوا خلينا نقتل بقية القراء 70 من قوم محمد صلى الله عليه وسلم. ما قبلوا. ليش ما قبلوا؟ قال: لأنه هذاك الرجل عطى أنه هو بحمايته وإحنا ما، فما قبلوا. فراح لقبائل اسمها قبيلة عصية ورعل وذكوان، عصية أو عصية ورعل وذكوان، هاي قبائل عربية. رأى لعنهم قالوا: ما جماعة، خلينا جماعة محمد هنا، جمعوا، أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم عن آخرهم، قتلوا 70 واحد، قتلوا 70 واحد من خيرة القراء. وشو ذنبهم؟ لجين قاتلوا شيء مبعوثين يعلموا الناس يدعو إلى الله، قتلوهم جميعا في غداة واحد، إلا واحد أصيب من بينهم، ظنوا مع القتلى، حتى سبحان الله خرج ورجع إلى المدينة وعاش حتى استشهد في غزوة الخندق بعد ذلك. نعم، هذا الرجل كان كذلك. في 2 من 70 غير الرجل اللي عاش، في 2 ذكرنا قصته من شوي، عمرو بن أمية الضمري اللي جاء سيدنا خبيب حاول يجيبه وابتلعته الأرض، كان موجود واحد ثاني اسمه المنذر بن عقبة بن عامر، كان متخلفين عن الجماعة، كان المكان آخر، فشافوا الطيور تحوم في السماء. ولما الطيور تحوم في السماء شو يعني؟ صار في موتة، في قتل، في معركة. فعرفوا أنه نزل بالمسلمين مكروه، فنزل المنذر أحد هذول الاثنين، نزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وهذاك الآخر عمرو بن أمية الضمري أنهم استطاع يتخلص ورجع إلى المدينة ليحمل الخبر الفاجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في الطريق نزل في ظل شجرة، فجاء رجلين من قبيلة بني كلاب نزلا معه، وقبيلة بني كلاب من هالقبائل اللي غدروا فيهم، فلما ناموا خالد مسك السيف وقتلهم الاثنين. قال ثأرا لأصحابه، لكن لما فتشهم وإذ معهم عهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما حد يخرب عليهم. وقع مشكلة. فلما عقد للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أنه والله رسول الله هكذا القصة، وأنا لما جئت من بعد قتلت اثنين وجئت معهم ميثاق منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي لقد قتلت قتيلين لا أدينهما، راح أدفع الدية عنهم. وبدأ يجمع الديات من المسلمين ومن حلفائه ومن اليهود صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام تألم ألم شديد لأصحابه الذين قتلوا رضوان الله تعالى عنهم، حتى يروي سيدنا أنس في حديث صحيح قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا، 30 صلاة صبح ويدعو عليهم النبي في صلاة الدعاء القنوت من شدة ما تألم على الصحابة. يدعو في صلاة الفجر على مين؟ على رعل وذكوان ولحيان وعصية بالاسم، ويقول عصية عصت الله ورسوله. فمن شدة ألم النبي عليه السلام دعا عليهم في 30 صلاة صلى الله عليه وسلم. يعني هذين مصيبتين كبيرتين حلتا بالمسلمين بعد غزوة أحد. فلذلك القبائل حول المسلمين والأعراب كانوا يشوفوا سامعين شايفين شو صار حل بالمسلمين، فصاروا يتجرأوا على المسلمين أكثر وحاولوا يغزوا المسلمين وحاولوا يتعرضوا للمسلمين وحاولوا يبيدوا المسلمين. لذلك الأمور ما استتبت للمسلمين مع ذلك. إن شاء الله نتناول في الدرس القادم بداية من غزوة بني النضير، أول إجلاء اليهود من المدينة المنورة. هؤلاء بني النضير أو قبل مرة معنا بني قينقاع، الآن بني النضير القبيلة الثانية. ما حصل من مكرهم وخداعهم وغدرهم، وكيف أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة إذ هم حاولوا قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نتممها في الدرس القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين.